القسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. نعم. التفويض، وشرعا تفويض الإنسان لغيره في تصرف جائز معلوم، تفويض الإنسان لغيره في تصرف جائز معلوم. فالتصرف الجائز خرج به التصرف غير الجائز، التصرف الذي لا يجوز، كل ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز التوكيل فيه، كل ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز التوكيل فيه. فلا يجوز التوكيل مثلا في غير ملك الإنسان، لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا في غير ملكه. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه ابتداء، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره، فلا يجوز له إذن أن يوكل فيه غيره. ولا يجوز التوكيل أيضا في عقد محرم، لا يجوز التوكيل في عقد محرم، في بيع مثلا تتخلف فيه شروطه أو توجد فيه موانعه، كبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، هذه كلها أشياء يحرم بيعها، يحرم التصرف فيها بالبيع، فلا يجوز التوكيل فيها. واضح؟ وقوله معلوم يخرج المجهول، فلا يجوز التوكيل في تصرف مجهول، لا يجوز التوكيل في تصرف غير محدد غير واضح، لا بد أن يعين له ما يتصرف فيه. فهذا هو تعريف الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، بل قيل باستحبابها، لأنها داخلة تحت التعاون على البر والتقوى. فالأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. والأصل فيها من السنة ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، وهذا أفراده كثيرة متعددة، من تتبع الأحاديث في هذا فهي متعددة، كمثل توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في ذبح الأضاحي، وهذا مر معنا في الأضحية، وكمثل التوكيل في زواجه بميمونة رضي الله عنها، إلى غير ذلك من الأمثلة المعروفة عند أهل العلم. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على جواز الوكالة، بل كما قلت لكم قيل باستحبابها. يقول رحمه الله: فهي عقد جائز من الطرفين. تعرفنا على الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. قلنا العقد اللازم هو الذي يجب الالتزام به، والعقد الجائز هو الذي لا يجب الالتزام به، يجوز لأحد المتعاقدين أو لكليهما فسخه. فالوكالة عقد جائز وليس بلازم، فلا يلزم الوفاء به، بل يجوز للموكل والوكيل فسخه. يجوز للموكل الذي وكل الذي فوض، والوكيل الذي وكل أو فوض، يجوز لكل منهما فسخ العقد. والشرط في هذا كما هو معلوم عدم الضرر، الشرط عدم الضرر، للقاعدة المعروفة لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان فسخ أحد المتعاقدين للعقد يضر بالآخر فإن هذا لا يجوز، واضح؟ لكن إذا تخلف الضرر يجوز لأحدهما فسخ العقد ولا إشكال في ذلك. ويشترط في الموكل، يشترط في الموكل جواز التصرف، أن يكون الموكل جائز التصرف. يعني إيش جائز التصرف؟ أربعة إيش؟ أربعة أشياء: البلوغ والعقل والحرية والرشد. تمام. فيشترط في الموكل أن يكون جائز التصرف. وأما الوكيل فإنه يتخلف عنه شرط الحرية، يعني لا يشترط فيه فقط من الشروط السابقة الحرية، فيجوز توكيل العبد، يجوز توكيل العبد، لكن الشروط الثلاثة الأخرى لا بد من توفرها، وهي البلوغ والعقل والرشد. فيشترط إذن في الوكيل أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ولا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون حرا، فيجوز توكيل العبد. ثم تكلم بعد ذلك على ما يصح فيه التوكيل أو ما تصح فيه الوكالة. ما هي الأشياء التي تصح فيها الوكالة؟ قال: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. إذن هناك أشياء، يعني نقسم الأشياء ابتداء إلى قسمين: أشياء تصح فيها النيابة، يصح فيها التفويض، يصح فيها التوكيل، وأشياء لا تصح فيها النيابة، لا يصح فيها التوكيل، لا يصح فيها التفويض. فالأشياء على قسمين: القسم الأول ما يجوز فيه التوكيل، القسم الثاني ما لا يجوز فيه التوكيل. القسم الأول ما يجوز فيه التوكيل على قسمين، هذا القسم على قسمين: القسم الأول ما كان من حقوق الله، ما كان من حقوق الله. القسم الثاني ما كان من حقوق الآدميين أو من حقوق الناس، ما كان من حقوق الناس. فالقسم الأول ما كان من حقوق الله تعالى، قال: كتفريق الزكاة، وهذا مر معنا في كتاب الزكاة، فيجوز للذي يخرج زكاته أن يتولى الإخراج والتفريق بنفسه، ويجوز له أن يوكل غيره، يجوز له أن يوكل غيره، يأتي إلى فلان يقول له خذ هذه الزكاة ففرقها، قسمها، وزعها، أخرجها، فهذا إيش اسمه؟ توكيل. فتفريق الزكاة يجوز فيه التوكيل. مثال آخر، الكفارة، من وجبت عليه كفارة، أية كفارة من الكفارات المعروفة، مثال كفارة اليمين، من وجبت عليه كفارة يمين مثلا، فيجوز له أن يوكل فيها، يجوز له أن يخرجها بنفسه، ويجوز له أيضا أن يوكل فيها. القسم الثاني ما كان من حقوق الآدميين، ما كان من حقوق الناس. قال كالعقود والفسوخ، يعني ما يدخل تحت مسمى العقود، وهذا طبعا صوره كثيرة جدا. ما نتكلم فيه هو عقود البيع، الإجارة، القرض، الرهن، كل هذا يعد من قبيل العقود. والفسوخ هو أو هي إنهاء العقود، إنهاء العقود، أن يكون العقد قائما موجودا وأنت تنهيه، فهذا هو المسمى بالفسخ. فيجوز التوكيل في ابتداء العقد، ويجوز التوكيل في فسخ العقد. فمن العقود مثلا البيع، صحيح؟ أول شيء ذكرناه البيع، يجوز التوكيل في نفس البيع، في ابتداء البيع، إذا بعت أو اشتريت يجوز لك أن توكل من يبيع أو يشتري لك. والفسخ لو انعقد البيع، لو حصل البيع وأردت أن تفسخه على الأسباب التي مرت معنا، فإنك تفسخ بنفسك أو توكل غيرك حتى يفسخ لك. في النكاح مثلا كما سيأتي معنا إن شاء الله، يجوز التوكيل في عقد النكاح وفي فسخ النكاح، فيجوز أن توكل من ينكح لك، ويجوز أن توكل من يطلق لك أو يطلق عنك، واضح؟ فهذا هو معنى العقود والفسوخ. نأتي بعد ذلك إلى القسم الثاني، وهو ما لا تدخله النيابة، ما لا يدخله التوكيل، التفويض. قال من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، احفظ هذا حتى تعرف الفرق، ما الفرق بين ما يصح فيه التوكيل وما لا يصح فيه التوكيل. ما لا يصح فيه التوكيل هو ما يتعلق ببدن الإنسان بخاصة نفسه، فهذا هو الذي لا يصح فيه التوكيل. لماذا يا جماعة؟ لأنه متعلق بشخصك أنت، فلا بد أن يقوم به الشخص المعين. وأما التوكيل فصورته أن غيرك هو الذي يقوم بالعمل عنك، تمام؟ شخص آخر هو الذي يقوم بالعمل بالنيابة عنك. فالبدهي إذن أنه إن كان العمل لا بد أن تقوم به أنت، لا بد أن يقوم به الشخص المعين، فالبدهي أنه لا يصح أن توكل فيه، صحيح؟ وبالمثال يتضح. الصلاة، الصلاة تتعلق بك أنت بالمعين من المسلمين، لابد أنك أنت الذي تصلي، وبالتالي لا يصح أن توكل غيرك في ماذا؟ في الصلاة. لا يصح أن تقول لفلان صلي عني. قال والطهارة، نفس الأمر، والحلف، إذا حلف على شيء معين فإن هذا يتعلق به هو، فلا يجوز أن تقول لغيرك احلف عني، هذا مما لا يتصور. والقسم بين الزوجات سيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح، هذا أمر يتعلق بك أنت، أنت الذي يجب أن تقوم به، فلا يصح أن تقول لغيرك تولى القسم بالنيابة عني، بيت عند زوجتي مثلا، هذا لا يتصور ولا يصح، واضح؟ فالأمور التي تتعين على الإنسان لابد أن يقوم بها الشخص نفسه، فهذا لا يصح فيه التوكيل. قال رحمه الله ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له نطقا أو عرفا. هذه مسألة تصرف الوكيل، تصرف الوكيل، كيف يتصرف الوكيل فيما وكل فيه، وما هي الحدود التي يجوز له أن يتصرف فيها. يقول رحمه الله: لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له نطقا أو عرفا. إذن ابتداء لا بد من إيش؟ لا بد من إذن. هذا أولا، احفظها كذا. أولا، لا يتصرف الوكيل إلا بإذن، لا يتصرف الوكيل إلا فيما أذن له فيه، تمام. والإذن على قسمين، والإذن على قسمين: إذن بالنطق وإذن بالعرف. إذن بالنطق وإذن بالعرف. فالإذن بالنطق هو التصريح، أن يصرح له الموكل: اشتري كذا، بع كذا، أجر كذا، انكح فلانة بالنيابة عني، وهكذا. فهذا إذن بالتصريح بالنطق. والإذن العرفي هو الذي لم يصرح فيه الموكل ولكن يقتضيه العرف، لم يصرح فيه الموكل ولكن يقتضيه العرف. طيب يعني إيش يقتضيه العرف؟ يعني يقتضي العرف فيه أن تتصرف بالمصلحة بالمنفعة، وإن لم يصرح الموكل، وإن لم يصرح الموكل. مثال: لو أنه وكله، لو أن رجلا وكل رجلا آخر في بيت معين يبيعه مثلا، وقال له: بع هذا البيت بسعر كذا، بع هذا البيت بسعر كذا، وذكر سعرا عاليا مثلا يقتضيه هذا البيت، قال: بع هذا البيت ب500,000. ثم في أثناء العقد، في أثناء قيام الوكيل بالعقد بعملية البيع، تبين أن في هذا البيت عيبا ينقص من السعر الذي حدده من؟ الموكل. تبين أن في البيت عيبا ينقص من السعر الذي حدده الموكل، ووجد الوكيل أنه لن يشتري البيت بحالته هذه إلا فلان بسعر منخفض، فإما أن يبيع لفلان هذا، وإما أن تفوته الفرصة فيتأخر الأمر ويقل السعر ولا يؤمن تغير الحال إلى آخره. مفهوم الكلام ولا لا؟ فما الذي يفعل في هذه الحالة؟ يتصرف الوكيل بمقتضى المصلحة بمقتضى المنفعة، ولا يشترط أن يستأذن الموكل. فالموكل في هذه الحالة هل أذن بالبيع؟ هل نطق؟ هل صرح؟ الجواب لا، إنما قال له: بيع بكذا، بيع ب500,000. وللظروف التي شرحتها لكم في المثال لم يستطع إلا أن يبيعه ب400 مثلا، فإما أن يبيع بهذا وإما أن يفوت الأمر بالكلية، أن يقل السعر جدا أو تبعد فرصة الشراء إلى آخره. فيقول العلماء في مثل هذا: هذا إذن عرفي، هذا إذن عرفي، يعني بمقتضى العرف الجاري، بمقتضى عادة الناس، بمقتضى المصلحة التي تراعى في هذا الموضع، يجوز للموكل، يجوز للوكيل أن يتصرف وإن لم يأذن الموكل، تمام. وبناء على هذا قال العلماء قاعدة: يتصرف الوكيل بالأحظ للموكل، يتصرف الوكيل بالأحظ بالضاء المعجمة، إن صعبت عليك فقل بالأصلح، بالأصلح، يتصرف الوكيل بالأصلح للموكل، تمام. وجعلوا هذه قاعدة من قواعد الباب. فهذا يدخل تحت مسألة الإذن العرفي، الإذن العرفي يدخل تحت هذه المسألة. ويدل على هذا نص، يعني هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز التصرف بهذه الطريقة، في حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأمره أن يشتري به أضحية. أعطاه دينارا وأمره أن يشتري به أضحية، هذا إيش اسمه؟ توكيل، صحيح؟ طيب. فاشترى عروة رضي الله عنه شاتين، فأخذ شاة وباع الشاة الأخرى بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. مفهوم؟ رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يبقى إذن حقق ما أمر به، ما وكل فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيش؟ اشتري أضحية. أتاه بأضحية ولا لا؟ أتاه بأضحية، وفوقها الدينار الذي أخذه أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أتاه بأضحية من غير أن يدفع شيء. قال: فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فدعا له بالبركة. تمام. فهذا الحديث أصل فيما نتكلم فيه، الوكيل يتصرف بالأصلح بالأنفع. تمام. فإن أذن الموكل إذنا تصريحيا فذاك، هذا هو القسم الأول. إن لم يأذن ننظر في العرف فيما تقتضيه المصلحة، فيما يقتضيه النفع بالنسبة للموكل. طيب، مسألة تدخل في هذا: إذا حصل للوكيل زيادة على القدر الذي حدده الموكل، إذا قال له الموكل بع هذا الشيء، هذا البيت، هذا الثوب، هذه السيارة إلى آخره بكذا، فباعه الوكيل بأكثر، فباعه الوكيل بأكثر، ابتداء هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز قطعا، لأننا قلنا يتصرف بالإيش؟ بالأنفع. ولا يقول هو قال لي بيع بكذا فخلاص، يعني لو جاءت الزيادة إذن لا أقبلها لأنه حدد، يصلح؟ لا يصلح. إذن ابتداء هو جائز، لكن الزيادة هل يجوز للوكيل أن يأخذها لنفسه؟ الجواب لا، لا يجوز للوكيل أن يأخذها لنفسه، ولكن يعطيها لمن؟ للموكل، أو يستأذنه في أخذها. إن أراد أن يأخذها لنفسه فلا يجوز إلا بإذن من؟ إلا بإذن الموكل. قال رحمه الله تعالى: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. الجعل هو ما نسميه بالمكافأة، ما يسمى بالمكافأة، عندما تقول جعلت كذا لمن يأتي بسيارتي أو دابتي أو إلى آخره، فهذا يسمى جعلا، مكافأة. فيجوز التوكيل بالجعل، يجوز التوكيل بالأجرة، يجوز التوكيل بالعوض. إذن نفهم من هذا أنه لا بأس أن يأخذ الوكيل أجرا على ماذا؟ على عمله. لا بأس أن يأخذ الوكيل أجرا على عمله، ولا بأس أيضا ألا يأخذ أجرا، لو أنه تبرع محضا ولم يرد أن يأخذ أجرا على عمله فهذا جائز أيضا، ولعله يكون أولى وأحسن. ثم قال: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. نعم. إذن بالنسبة للوكيل، الوكيل أمين، كما أن المرتهن، تذكرون ولا لا؟ كما أن المرتهن أمين، وكما أن إيش قلنا أمس؟ الوصي أو الولي، وكما أن الوصي أمين. إذن تدخل الآن تحت الأمانات، احنا قلنا هناك ما يسمى بالأمانات وهناك ما يسمى بغير الأمانات، إذن اكتب هذا عندك، يعني اجعل هكذا تقسيم أو شيء، الأمانات تعتني بهذا عند المذاكرة في البيت، أو نردت أن تكتب الآن الأمر واسع، فأكتب عندك يعني هكذا مصطلح الأمانات أو شيء من هذا، وأدخل تحته، أدخل المرتهن والوصي، والآن أخذنا من؟ الوكيل. تمام. فالوكيل من جملة الأمناء، الوكيل أمين، وقد عرفت أن القاعدة في الأمانة إيش؟ أنها لا تضمن إلا بالتعدي، والأمناء لا يضمنون إلا بالتعدي، وبما أن الوكيل أمين فإنه لا يضمن إلا بالتعدي. تمام؟ طيب يعني إيش هذا؟ يعني إذا تلف ما وكل فيه، إذا وكل في شيء معين فتلف، تلف البيت، تلفت السيارة، تلف الدكان إلى آخره، أو إذا خسر، إذا لحقته الخسارة فيما يتصرف فيه، وكله الموكل في بيع شيء معين فخسر فيه. تمام؟ فهذا كله لا يضمن، لا تتحمل فيه الخسارة إلا بماذا؟ إلا بالتعدي أو التفريط. طيب بعد ذلك قال رحمه الله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. يعني هذا هو ما يترتب يا جماعة على مسألة عدم الضمان إلا بالتعدي، الذي يترتب على هذا إيش؟ هذا تدخله ضمن القاعدة أيضا، معنى قول العلماء فلان أمين لا يضمن إلا بالتعدي، معنى هذا أنه إذا ادعى التلف، نحن لم نرى شيئا مثلا، يعني لم نرى شيئا وهو وكل في شيء معين يتصرف فيه، فأتانا بعد ذلك وقال قد تلف، قد ضاع. تمام؟ ما الذي ينبني على هذا؟ بما أنه أمين وادعى تلف ما اؤتمن عليه، فإن قوله يقبل ولكن مع اليمين، يعني لا نطالبه بالإيش؟ لا نطالبه بالبينة. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الدعاوى والبينات. فالآن تعرف أن الأمين إذا ادعى التلف، إذا ادعى تلف ما اؤتمن عليه، عموما لا نتكلم على الوكيل وحده، كل ما هو من قبيل الإيش؟ من قبيل الأمانات، وكل من هو من قبيل الأمناء، فإذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين، يحلف يعني. تمام؟ ولا يطالب بالبينة. متى نطالبه بالبينة؟ قال: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. فهذه قاعدة أيضا في الأمانات عموما، لا تقتصر على الوكالة ولا على الوكيل، كل أمين، كل من هو من قبيل الأمناء، إذا ادعى الرد، يعني رد الأمانة، لو أنه ادعى بعد ذلك أنه رد الأمانة إلى صاحبها، ما الحكم في هذه الحالة؟ إن كانت الأمانة بجعل، إن كان المؤتمن، نتكلم على الأمانات عموما، إن كان المؤتمن قد جعل له جعلا في مقابل الائتمان، ثم ادعى الأمين أنه رد الأمانة إلى صاحبها، فإنه لابد من البينة في هذه الحالة، يعني لا يصلح ماذا؟ لا يصلح اليمين، لا يكفي اليمين، لابد من البينة. وإن كان متبرعا يعني بغير جعل، إذا لم يكن هناك جعل على الأمانة قبل قوله بيمينه، يعني لا يطالب بماذا؟ لا يطالب بالبينة. نكتفي بهذا القدر.